بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة والتين. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وتقدست أسماؤه، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله والتين والزيتون، فقال بعضهم: عني بالتين التين الذي يؤكل، والزيتون الزيتون الذي يعصر. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحسن في قول الله والتين والزيتون: قال: تينكم هذا الذي يؤكل، وزيتونكم هذا الذي يعصر. ساق بإسناده عن عكرمة قال: التين هو التين، والزيتون الذي تأكلون. ساق بإسناده عن عكرمة: والتين والزيتون، قال: تينكم وزيتونكم. ساق بإسناده عن أبي رجاء قال: عكرمة عن قوله والتين والزيتون، قال: التين تينكم هذا، والزيتون زيتونكم هذا. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والتين والزيتون، قال: التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر. ساق بإسناده عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله والتين والزيتون، قال: فاكهة التي تأكل الناس. ساق بإسناده عن مجاهد والتين والزيتون، قال: هو تينكم وزيتونكم. ساق بإسناده عن إبراهيم في قوله والتين والزيتون، قال: التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر. ساق بإسناده عن معمر عن الكلب: التين والزيتون الذي ترون. ساق بإسناده عن قتادة قال: قال الحسن في قوله والتين والزيتون: التين تينكم والزيتون زيتونكم هذا. وقال آخرون: التين مسجد دمشق، والزيتون بيت المقدس. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن يزيد أبي عبد الله عن كعب أنه قال في قول الله والتين والزيتون، قال: التين مسجد دمشق، والزيتون بيت المقدس. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله والتين، قال: الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس. ساق بإسناده عن قتادة قوله والتين والزيتون، ذكر لنا أن التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله والتين والزيتون، قال: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد إيلياء. ساق بإسناده عن عكرمة والتين والزيتون، قال: هما جبلان. وقال آخرون: التين مسجد نوح، والزيتون مسجد بيت المقدس. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله والتين، يعني مسجد نوح الذي بني على الجودي، والزيتون بيت المقدس. قال: ويقال التين والزيتون وطور سينين ثلاثة مساجد بالشام. والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والزيتون، والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهبا. وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل، ولا من قول من لا يجوز خلافه، لأن دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين في قول سبحانه وتعالى: والتين والزيتون، مكية. وتحكي هذه السورة أو قضية الوحي إلى ثلاثة أنبياء، فإذن هي قضية مرتبطة بوحي الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد قليل. ابتدأت السورة بقوله والتين والزيتون، ونحن الآن لو أخذنا هذه اللفظة على ظاهرها عند الناس فإنه سيتجه إلى أن المراد به التين الذي يؤكل والزيتون أيضا الذي يعصر كما هو في الروايات، وهو قول جمهور مفسر السلف كما هو ظاهر عندنا هنا. فإذا من فسرها بالثمر ليس عنده مشكلة من جهة المعنى والسياق، ليس عنده مشكلة من جهة المعنى والسياق، لكن من فسرها بأنها مكان فهنا يقع الإشكال، وهو أنه يلزمنا كما ذكر الطبري أن نجد في اللغة العربي أو كذلك فيما يعرف من الكلام أنه يطلق على هذه المناطق تين أو يطلق عليه زيتون، ولا يطلق عليه تين وزيتون إلا بالدلالة التي ذكرها أن المراد منابت التين ومنابت الزيتون، وهذا الذي يظهر من كلام من قال بالأماكن، ليس مراده أن هذا يسمى تينا في ذاته، وإنما أنه موطن للتين وموطن للزيتون. الطبري رحمه الله تعالى أيضا نبه على مسألة مهمة جدا في قضية الاحتجاج لما ذكر قال وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك لما اعتل له بأنه يؤول إلى المكان، قال دلالة في ظاهر التنزيل، يعني هل في ظاهر التنزيل دلالة؟ الجواب لا، ولا من قول من لا يجوز خلافه، يعني هل عندنا قول من عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا الجواب لا، ولا عندنا إجماع من الحجة. فإذا كل الدلائل لو قلنا أن المراد بها منابت ستكون إيش فيها إشكال من هذه الجهة، لكن كما ذكر هو نقول هو إقسام بهاتين الشجرتين أصالة وبمنابتهما إيش فرعا، يعني إقسام بهاتين الشجرتين أصالة وبمنابتهما فرعا، فمن نبه على المأكول والمعصور فسر اللفظ على ظاهره، ومن نبه على المكان أراد أن يشير إلى أن المراد إيش أماكنهما. لكن لو قال قائل ألا يمكن أن ننظر ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى من جهة السياق أن ننظر إلى ما جاء بعدهما، لأن الذي جاء بعدهما إقسام، هل هو إقسام بأماكن أو إقسام بثمر؟ بأماكن، فإقسام الله سبحانه وتعالى بأماكن بعد الإقسام بهاتين الثمرتين كأنه تنبيه إلى أن المراد هاتان الشجرتان ومنابتهما، يعني هاتان الشجرتان ومنابتهما، لأننا حينما رجع إلى طور سيناء والبلد الأمين لا يذكر فيها ماذا؟ لا يذكر فيها منابت أو لا يذكر فيها ثمار خاصة، فكان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الأول مزيتان، مزية المكان من جهة ومزية ما أوتي هذا المكان من الثمر من جهة أخرى اللي هو التين والزيتون. فهذا هو الصواب، والله أعلم، أن يكون نقول أن سياق الآيات يشير إلى من قال بأن المراد بها المنابت. طيب عندنا الآن أيضا في قضية الاستدلال الطبري فيما ذكره الآن حينما نقسم الاستدلال، استدل الآن بأنه المعروف عند العرب، المعروف عند العرب هذه قاعدة مهمة جدا، بمعنى أن أي تفسير خلاف المعروف والمعهود عند العرب فإنه يحتمل أمرين، إما أن يؤول إلى ما تعرفه العرب مثل ما ذكرنا الآن قبل قليل، وإما أن لا يؤول، فإن آل إلى ما تعرفه العرب احتمله الكلام، وإن لم يؤل إلى ما تعرفه العرب فإنه دليل على خطئه وفساده، دليل على خطئه وفساده. ولهذا مسألة كون القرآن نزل بلغة العرب وفهم القرآن على مجاري لغة العرب وأساليبها هذا أصل أصيل من أصول التفسير، طبعا نبه عليه كثير جدا من العلماء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وهذه قاعدة سائرة. لكن ما الذي يقع أحيانا؟ الذي يقع أحيانا غفلة من بعض المستدلين على بعض الأمور بما لم تعهده العرب من كلامها، بما لم تعهده العرب من كلامها. فإذا جينا إلى تفسير لكلام، يعني تفسير لكلام الله بما لم تعهده العرب من كلامها، فإن هذا يجعل عندنا ماذا؟ علامة استفهام وشك في هذا التفسير الذي لم تعهده العرب، ولا يقبل إلا ببرهان، يعني لا يقبل إلا ببرهان. وأما التفسير الذي يكون على أسلوب العرب فإنه دخل في محيز الاحتمال، ثم بعد ذلك انظر هل هو تفسير صحيح يمكن إدخاله أو لا. إذن أي تفسير حادث ينظر فيه بهذين النظرين، وهذه قاعدة مهمة جدا يلتفت إليها، لأنه يكثر عند المعاصرين أو عند بعض المعاصرين التخليط في هذا الأمر، ولا يدرك أو لا ينتبه إلى هذه المسألة المهمة، وهي أن أصل أصيل في أن يجري المعاني التي يفسر بها على معاني العرب، فإن كانت من معانيهم ومنسبكة مع أقوالهم احتمل تفسيره، وإلا فإنه يدل على فساده وبطلانه. نعم، كيف؟ كلها صحيحة. الأول مراد أصالة والثاني فرعا. الأصالة لأنه لفظ القرآن دال عليه، فرع لأنه عطف أماكن عليها. أي نعم، مقبولة، نعم صحيحة، لكنها ليست هي المرادة أولا. المراد أولا الثمار، لأنه أقسم بها أصالة، والثاني اللي هو الأماكن للعطف الذي جاء بعدها. أي نعم، أي نعم، هي مرتبطة بالثمر لأنها أماكن للثمر، يعني أماكن للثمر. وأيضا يلاحظ أن التين والزيتون الأماكن ذكرت كلها في الشام، يعني كل منطقة الشام إلا الجودي، طبعا على حسب الخلاف الوارد، هو وارد عن عطية العوفي عن ابن عباس، لكن الأقوال كلها في النهاية تعود إلى منطقة الشام، يعني بين دمشق وبين بيت المقدس. نعم.
وقوله وطور سينين اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم هو جبل موسى بن عمران صلوات الله عليه ومسجده، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن قتادة عن قزعة قال قلت لابن عمر إني أريد أن آتي بيت المقدس وطور سينين، فقال لا تأتي طور سينين، ما تريدون أن تدعوا أثر نبي إلا وطئتموه؟ قال قتادة وطور سينين مسجد موسى صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناد عن حسن في قوله وطور سينين قال جبل موسى، ساق بإسناده عن كعب في قوله وطور سينين قال جبل موسى صلى الله عليه، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس وطور سينين قال هو الطور، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وطور سينين قال مسجد الطور، وقال آخرون الطور هو كل جبل ينبت، وقوله سينين حسن ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن عكرمة قوله وطور سينين قال هو الحسن، وهي لغة الحبشة يقولون للشيء الحسن سينا سينا. ساق بإسناد عن أبي رجاء قال سئل عكرمة عن قوله وطور سينين قال طور جبل وسينين حسن في الحبشة. ساق بإسناده عن عمرو بن ميمون قال صليت خلف عمر رضي الله عنه المغرب فقرأ في أول ركعة والتين والزيتون وطور سينين قال هو جبل. ساق بإسناده أي المعتمر، وساق بإسناده عن عكرمة وطور سينين قال سواء على نبات السهل والجبل. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطور سينين قال الجبل. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطور سينين جبل. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطور سينين الجبل. ساق بإسناده عن عكرمة قال الطور الجبل والسينين الحسن، كما ينبت في السهل كذلك ينبت في الجبل. ساق بإسناده عن معمر عن الكلبي أما طور سينين فهو الجبل ذو الشجر. وقال آخرون هو الجبل وقوله سينين مبارك حسن ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطور الجبل وسينين قال المبارك. ساق بإسناد عن قتادة وطور سينين قال جبل مبارك بالشام. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة وطور سينين جبل بالشام مبارك وحسن. قول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال طور سينين جبل معروف، لأن الطور هو الجبل ذو النبات، فإضافته إلى سينين تعريف له، ولو كان نعتا للطور كما قال من قال معناه حسن أو مبارك لكان الطور منونا، وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير علة تدعو إلى ذلك.
نعم. عندنا الآن أيضا في قوله وطور سينين لفظتان، الطور الذي في سيناء، هذا هو أصل اللفظة، الطور الذي في سيناء، فكيف فسر السلف قوله وطور سينين؟ يعني بعضهم الآن يفسر لفظة الطور فقط، وبعضهم يفسر الطور الذي في سيناء أو يفسر لفظة سيناء، واختلفوا في هذا المعنى. أولا، هل الطور هو الجبل مطلقا، أو الطور اسم للجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام؟ من خلال استعمال القرآن نجد أن الطور هو مطلق الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم قال ورفعنا فوقكم الطور، يعني الحدث واحد، فعبر عنه مرة بالجبل ومرة عبر عنه بماذا؟ بالطور. طيب، فإذا هذه تحسم لنا هذه القضية، لكن اشتهر، يعني صار عرفا، يعني الآن صار معنى عرفي، أن لفظة الطور تطلق على الجبل الذي كلم الله موسى عنده، يعني إذن صار الآن لفظة الطور صارت عرفية، إذا قيل الطور يتجه الذهن مباشرة إلى طور سيناء، لكن هذا ليس لأنه المعنى اللغوي الأصل، وإنما نقول المعنى اللغوي الأصل اتفاق أن الجبل والطور واحد، لكن هل كل جبل يطلق عليه طور؟ عند بعضهم قالوا لا، الطور هو الجبل الذي ينبت، يعني إذا كان الجبل فيه نبات يسمى طورا، أما الجبل الأصم يسمى جبلا، فهذا التفريق يبين لنا الفرق بين النوعين، فإذا كل طور جبل، كل طور جبل، وليس كل جبل طورا، إذن اشترط في الطور أن يكون منبتا، اشترط في الطور أن يكون منبتا بناء على تفسير السلف الوارد عندنا الآن. ننتقل الآن إلى سينين، هل سينين هي طور سيناء؟ هذا قول وهو الأشهر، أو سينين وصف غير طور سيناء فيكون بمعنى المبارك أو بمعنى الحسن، على حسب ما ورد عن بعض السلف. طبعا كلام عكرمة بالذات أنه قال سينين حسن ونسب هذا المعنى إلى لغة الحبشة، يدل على أنه يفسر سينين على أنها غير سيناء، فيجعل سينين وصف بمعنى الحسن، وهذا يكون مما توافقت فيه لغة الحبشة مع لغة العرب. وبالتحقيق أو بالتحليل التاريخي للغة الحبشة، هي في الحقيقة ترجع إلى لغة العرب، يعني لغة الحبشة ترجع إلى لغة العرب، لكن كما نعلم إذا انفرد قوم في منطقة ما فألفاظها تتوالد وقد تبتعد عن اللغة الأصل التي كانت انبثقت منها، فتتكون عندهم لفظة قريبة أو أحيانا ألفاظ قريبة من الألفاظ كان ينطقها أجدادهم، فمثلها مثل سينين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما صحيح البخاري أنه كان يقول سنة بمعنى حسن، يعني هي سنة عند الحبشة بمعنى حسن، وهي قريبة من سينين، يعني قريبة من سينين، لكن هل المراد ذلك؟ نقول الجواب الأقرب أن يكون مراد بسينين أن المراد به سيناء، فيكون اسم من أسماء سيناء. من قال المبارك اللي هو مثل قتادة، طبعا قال مبارك الحسن، هل هو أراد تفسير اللفظة أو التنبيه على كون هذا الطور مبارك؟ جعلناه من باب تفسير اللفظة، فلا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيوع في اللغة، فإن المراد بسينين المبارك، ولكن احتمل أن لا يكون أراد تفسير اللفظة، وإنما أراد الإشارة إلى مباركية هذا المكان كما أخبر عن الله سبحانه وتعالى في مواطن أخرى. فإذا سيجتمع عندنا في النهاية فيما يتعلق بقول طور سينين أنه طور سيناء الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عنده، طور سيناء هذا كان منبتا يعني فيه نبات. ويكون سينين المراد اسم من أسماء سيناء، وبهذا كل ما ورد بعد ذلك من وصفه بالحسن أو بالمبارك هذا ليس من بيان اللفظ، وإنما مما يوصف به أو وصف به هذا الجبل لكون الله سبحانه وتعالى كلم موسى عنده. إذن هذا الجبل قدس لهذا الأمر. المسجد المذكور ورد عند ابن عمر ورد عند ابن زيد، هذا لا يزال موجود إلى اليوم في منطقة يقال إنها جبل الطور، وهذا الجبل كما قال من شاهده يقول إذا جئت إليه يعني تحس به يعني بخوف ومهابة منه، وفيه مكان يسمى مسجد موسى إلى الآن موجود، يحتمل أن يكون هو الذي ذكره السلف ابن عمر وغيره، مما يدل على أن هذا الأثر معروف أو متعارف عليه قبل عهد الصحابة، أن هذا هو المكان الذي كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى في شبه جزيرة سيناء، وهو معروف إلى اليوم. ويمكن مراجعة كتاب الشيخ سامي المغلوث اللي هو في تاريخ الأنبياء، صور الطور وصور أيضا مسجد موسى المذكور، يمكن الرجوع إليه يعني رؤية هذا الجبل الذي يقال إنه الجبل الذي كلم الله موسى عنده. ولكن كما نعلم أن من هذه الأمور الله أعلم بها، لكن نذكر من باب الإخبار عما تعرف عليه الناس. نعم تفضل. هذا هو الظاهر، إذا محتمل هذا يعني كون مجاهد يصف سينين بالمباركة، أيضا يحتمل أن يكون تفسير لفظي أو أيضا من باب التفسير أو أنه أضافه لمن باب تفسير المعنى يتوسع في التعبير. لكن حتى لو فسره بالمبارك يبقى أن المعنى الأول أشهر وأظهر. نعم تفضل يا شيخ. هذا يرجع إلى تواريخ البلدان، هل تعتبر سيناء من الشام، سيناء وتبوك من الشام أو لا؟ يعني فيها أيضا لا أعرف طبعا الحقيقة الآن عن جزيرة سيناء، لكن تبوك مثلا وهي يعني موازية لها بعضهم يجعلها من الشام، أعرف هذا جيدا لكن أقول ما أعرف الآن، يعني ما أعرف. حتى لو لم يكن يمكن أن يكون عبارة قدادة فيها إشكال، لأنه مشهور أنه جبل في سيناء في شبه جزيرة سيناء. نعم تفضل.
وقوله وهذا البلد الأمين، يقول وهذا البلد الآمن من أعدائه أن يحاربوا أهله أو يغزوهم. وقيل الأمين ومعناه الآمن كما قال الشاعر ألم تعلمي يا أسمى ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، يريد آمني. وهذا كما قال جل ثناؤه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإنما عني بقوله وهذا البلد الأمين مكة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله وهذا البلد الأمين قال مكة، ساق بإسناده عن كعب في قوله وهذا البلد الأمين قال البلد الحرام، ساق بإسناده عن الحسن في قوله وهذا البلد الأمين قال البلد الحرام، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهذا البلد الأمين قال مكة، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، ساق بإسناده عن خصيف عن مجاهد وهذا البلد الأمين مكة، ساق بإسناده عن عكرمة وهذا البلد الأمين قال البلد الحرام، ساق بإسناده عن أبي رجاء قال سئل عكرمة عن قوله وهذا البلد الأمين قال مكة، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وهذا البلد الأمين يعني مكة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وهذا البلد الأمين قال المسجد الحرام، ساق بإسناده عن حماد عن إبراهيم وهذا البلد الأمين مكة.
نعم طبعا لاحظوا الآن في قوله وهذا البلد الأمين لم يقع عندهم خلاف فيه، اتفقوا جميع المراد به مكة أو المسجد الحرام، يعني مسميان لمكان واحد. كما ذكر في قول البلد الأمين أنه الآمن من أعدائه أو الذي يأمن أهله إذا حلوا به، ولهذا كانت من الشرائع المرتبطة بهذا المسجد التي حكم الله سبحانه وتعالى بها أن من دخله كان آمنا. ولهذا قد يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم ولا يمسه يعني لا يغدر به، وهذه من الشرائع التي بقيت عند العرب يعظمونها. لو تأملنا الآن السياقات الواردة عندنا الآن في قوله والتين والزيتون المراد بها منطقة الشام. منطقة الشام أكبر نبوة فيها هي نبوة من؟ لا الشام عيسى. وطور سينين إشارة إلى موسى، والبلد الأمين إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الثلاثة من أولو العزم من الرسل الذين اشتهروا في هذه المنطقة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في العراق، ثم انتقل إلى بادية الشام، ورحل من بادية الشام إلى مصر في رحلته الأولى، ثم رجع ومعه هاجر، ثم لما يعني أنكحته سارة هاجر وجاء بإسماعيل أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر إلى مكة، أن يهاجر إلى مكة اللي هي البلد الأمين، ومنها يعني من إسماعيل خرج محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة الإبراهيمية والتاريخ الإبراهيمي معروف عند اليهود والنصارى، ولكن وقع تبديل كثير. ومع ذلك سبحان الله مع ما وقع من التحريف، لأن تعلمون الكتاب أو هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى الأنبياء وكتبوها ثم كتب عليها وصارت أشبه بالتاريخ، سبحان الله مع ما وقع فيها من ترجمات وتحريفات، إلا أنه لا يزال مع شدة ما يقع من التحريف لا يزال هناك الدلالة على نبوآت محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب. وأحد هذه النبوآت يتوافق مع هذه الآيات الثلاث في الكتاب عندهم. والعبارة طبعا في عبارات متعددة، لكن منها عبارة جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير وهو جبل ببيت المقدس، واستعلن من جبال فاران، وجبال فاران باتفاق أهل الكتاب أنها مكة، يعني جبال مكة، ولكن أيضا تجدهم يحرفون جبال فاران. فالآن المعاصرون يقولون جبال فاران، يقولون يقال إنها جبال في جنوب الشام أو في جنوب سيناء فقط، يقال يعني كأنه قول غير متحقق. وإلا المعروف أن إسماعيل عندهم سكن برية فاران، ومن زيادة التهريب عندهم يقول برية فاران يجعلونها في جنوب فلسطين، يعني يجعلون برية فاران جنوب فلسطين، يعني كانوا يريدون يقول أنها قريبة من فلسطين، هي بالفعل جنوب فلسطين لكن جنوب بعيد جدا وهي مكة. هذه أحد النصوص الواردة في كتبهم وتدل على هذه الديانات الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. طبعا نلاحظ الآن في هذه أو في هذا المذكور عندهم، نلاحظ قضية الرمز، أنا بسأخرج بكم قليلا من باب الفائدة، نلاحظ قضية الرمز هنا الآن في القرآن. ليس عندنا رمز، وذكرنا مرات إنما تكون هناك إشارات إلى معاني مدركة، لكن الرمز في كتب بني إسرائيل أصل، الرمز في كتب بني إسرائيل أصل، والاستدلال على بعض المعاني الواردة من خلال الرمز موجودة عندهم. هل هي أصل في كتبهم أو دخلت من تحريفاتهم؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نلزم بهذا، لكن حينما نتعامل مع كتب بني إسرائيل ونريد أن نقرأ فيها ونحرر هذه المعاني نستخدم قضية الرمز والنظر فيه، لكن في القرآن ليس عندنا هذا الأمر، لأن القرآن أموره ظاهرة ودلالاته وما تؤول إليه الدلالات ظاهرة. من الآن دلالة التي قلناها قبل قليل كون التين والزيتون يشير إلى نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام أو نبوة عيسى أو موطن عيسى، جبل الطور يشير إلى نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، والبلد الأمين يشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه إشارات واضحة. لكن عندهم هم لا، تكون فيها نوع من الخفاء تحتاج إلى فك، تحتاج إلى فك، حتى أنهم قد يستخدمون ما يسمى عندهم بحساب الجمل، فيضعون بعض العبارات يغيرونها يبدلونها ويبقى فيها حساب الجمل، يعرفونها هم ولا يعرفها الذي يقرأ. ولهذا من أسلم أو بعض من أسلم من بني إسرائيل بيّن ونبّى على هذه القضية في مواطن موجودة في كتبهم إشارة صريحة جدا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أزالوا الإشارة الصريحة ووضعوا بدلا منها حروف الجمل المتناسبة مع اسم محمد صلى الله عليه وسلم. إن ماذا فعلوا؟ أزالوا الاسم الصريح ووضعوا اسم يتوافق مع حساب جمل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا حساب الجمل المراد به ماذا؟ من ألف إلى ياء، اللي أبجد هوز حط كلمة، الألف تساوي واحد إلى أن تصل لعشرة، ثم عشرين إلى مئة، ثم إلى ألف. هذا يسمى حساب الجمل، تجعل ترتبها على أبجد هوز. فهم يضعون الآن مثلا لو أردنا أن نقول مثلا محمد، عندنا بيكون أبجد هوز حط كلمة حرف الميم، يأتينا تقريبا كم رقم كم؟ أ ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م، يعني كم تقريبا؟ 13. فلأن 13 إذا جاءوا إلى أو أرادوا أن يغيروا يضعون بدل محمد سيضعون مجموع ما يعني يتركب منه كلمة محمد، يضعون بدلها اسم آخر يتركب منه نفس العدد، يتركب منه نفس العدد. هذه أحد الأساليب التي سلكوها، وكما قلت لكم أسلوب الآخر قضية أسلوب الرمز، وهو كثير عندهم. فإذا عدلوا عن الأسماء الصريحة إلى مثل هذه الطريقة، إما حساب جمل وإما رموز. ويعني يمكن تابعتم في النت أنه وجد في تركيا قبل قرابة 12 سنة وجد إنجيل يقال إنه إنجيل أحد تلاميذ برنابا، أحد أتباع المسيح. وهذا الإنجيل مكتوب بالآرامية، وهي أحد اللغات العربية القديمة، وهي التي تكلم بها موسى عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صراحة، وأخرجوا يعني لفافة أو قصاصة منها، وموجود فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفاتيكان يعني طلب هذه النسخة بملايين، يعني لعل يحصل عليها، ونحن نتمنى أن يستطيع الأتراك أن يخرجوا هذه النسخة بمصورات وكذلك بترجمات متعددة، لأنه قطعا فيها أشياء لن توافق ما عند الفاتيكان، وفيها كما ذكرون فيها أشياء مطابقة لما جاء من النبوءات التي ذكرها القرآن في أنه النبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق في سورة الصف أن أشرنا إلى هذا المقام، لكن أذكر هنا من باب الفائدة أن نتنبه طبعا لمن يقرأ في مقارنات الأديان، ليس دعوة لأن نقرأ في كتب بني إسرائيل، ولكن من يقرأ في مقارنات الأديان ينتبه إلى مثل هذه المواطن. يعني سورة القصص لو رجعنا إليها سنجد أنها فيها إشارات، أيضا إشارات خاصة في آخرها، إشارات إلى نبوءة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني في نفس السورة نبوءة موسى عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو وزناها بما في ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا سنجد إشارات في كتبهم إلى اليوم تشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا جواب القسم، يقول تعالى ذكره والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة قال وقع القسم هاهنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله
الشيخ. العبارة هذه عن قتادة كما قلنا تكررت كثيرا، أنه تعبير عن جواب القسم، يعني هذه مصطلحات، وهذه ورد لنا عن عمر في أحد المواطن قال وقع القسم هاهنا، معنى وقع هو الذي صار عند النحاة، يسمونه ماذا؟ يسمونه جواب القسم، يعني يسمونه جواب القسم. وكان قتادة يقول تعبير هذا وقع القسم هاهنا، فعبارته كما نلاحظ هنا هي التي ستؤول عند البصريين بأن يسمونها ماذا؟ جواب القسم، لأن قتادة بصري، وستؤول هذه عبارته عندهم إلى أنها جواب القسم. طبعا الآية القادمة طويلة، يعني أنا أرى أن نقف لأن هذه فيها طول وتحتاج حقيقة إلى فك الآيات القادمة لأن فيها إشكال، فلعلنا نتوقف عندها وإن شاء الله نكملها الدرس القادم من الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.